الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وهناك علماء على مر التاريخ هم أعلام المسلمين حفظ الله بهم هذا الدين. لا تقل هذا الدين حفظ فقط في عهد الصحابة أو في عهد التابعين، إن الله تولى حفظ دينه عن طريق أناس جاءوا بعد الصحابة والتابعين كذلك. فهم ليسوا كأي أناس من البشر، هذا أمر تولاه الله أن يحفظه وأن يجعل هذا الدين ممتدا لما بعده. فحفظ تلك القرون المفضلة الأولى، وحفظ العلماء الذين حفظوا هذا العلم. لذلك انظروا كيف كانت كل واحد منهم همته، كيف كانت عزيمته، ليس كأي واحد من البشر. لا تقل هذا أمر عادي، لا، ليس عاديا. لما إمام البخاري يعرض عليه 100 حديث بأسانيدها فيعيدها مرة أخرى وهو لأول مرة يسمعها، هذا أمر ليس عاديا، ليس في قدرة البشر العاديين، لكنه تأييد من الله. لما نقول إن الإمام البخاري صنف كتاب التاريخ الكبير وهو ابن 18 عاما، والآن العلماء يعجزون عن تحليل بعض ألفاظه رحمه الله، هذا أمر ليس عاديا. لما الإمام الدارقطني رحمه الله يملي كتاب العلل من حفظه، الآن متخصصون في الحديث لا يستطيعون أن يحللوا تلك الكلمات التي قالها الإمام الدارقطني في كتاب العلل، أملاه من حفظه رحمه الله. فهذا الأمر ليس عاديا، هو توفيق من الله، تأييد من الله، حفظ من الله لهذا الدين. فمن الذين حفظ الله بهم دينه الإمام محمد ابن جرير الطبري، الإمام المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قالوا في ترجمته الحجة، المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي، المقرئ، المؤرخ، اللغوي، النحوي، الأديب، الشاعر، المحقق، المدقق، ذو التصانيف والمآثر رحمة الله تعالى عليه. الإمام محمد ابن جرير الطبري اسمه محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري الآملي البغدادي، وكنيته أبو جعفر، وهذه كنيته مع أنه لم يتزوج. الإمام بن جرير الطبري لم يتزوج، يعني لم يكن له زوجة ولا أولاد، آثر التعلم على الزواج. وطبعا هذه المسألة من المسائل، هي مسألة إيثار التعلم على الزواج، مسألة سلكها جمع من أهل العلم، وصنف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتابا سماه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، فحد منهم جمعا كبيرا من أئمة الإسلام، وترجم لكل واحد منهم. من الذين لم يتزوجوا الإمام النووي رحمه الله، آثروا العلم على الزواج. من الذين لم يتزوجوا الإمام هناد ابن السري الكوفي، المحدث، الحافظ، الزاهد، صاحب كتاب الزهد، هناد ابن السري. من الذين لم يتزوجوا بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله. من الذين لم يتزوجوا صاحب كتاب المهذب أبو إسحاق الشيرازي البغدادي الفقيه الأصولي. من الذين لم يتزوجوا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. من الذين لم يتزوجوا الإمام أبو علي الفارسي النحوي أبو علي الفارسي النحوي وغير هؤلاء جمع كبير، أبو بكر الأنباري ابن الأنباري اللغوي النحوي كذلك الحجة في هذا الباب. هؤلاء أيها الإخوة لم يتزوجوا. الإمام أبو المعالي الألوسي اللغوي الأديب كذلك ما تزوج. هؤلاء آثروا العلم على الزواج. طب هم ألا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الثلاثة نفر قال أحدهم وأما أنا فلا أتزوج النساء، النبي قال وأنا أتزوج النساء، بعد أن ذكر قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا يعلمون هذا الحديث؟ أيعقل أن يغيب على ابن تيمية أو على الإمام النووي أو على الإمام الطبري أو على هؤلاء الأئمة الأفذاذ الشيرازي هذا الحديث أيغيب عنهم؟ الجواب لا، لكن هؤلاء تأولوا فرأوا أن الإنسان له نفس واحدة، فإذا أشغله الزواج عن العلم وتعلم العلم الشرعي رأوا أنهم يقدمون الزواج على يقدمون العلم على الزواج الذي ربما يشغل عن العلم. وفي هذا المعنى قال بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله قال ضاع العلم بين أفخاذ النساء، ضاع العلم بين أفخاذ النساء، يعني لأن الإنسان لما يتزوج قالوا طالب العلم إذا تزوج فقد ركب السفينة، فإذا ولد له فقد انكسرت به السفينة. يعني انشغالات الزواج وانشغالات الأولاد لا شك أنها تشغل، والزواج كما قالوا قيد. من طريف ما ذكر في ترجمة الإمام معمر بن راشد وقد حكاه تقي الدين السبكي في كتابه ترتيب ثقات العجلي، قال معمر بن راشد كان يرحل من بلد إلى بلد لينشر الحديث. معمر بن راشد البصري من البصرة يرحل من بلد إلى بلد فيجمع إليه ما لم يكن عنده من العلم في تلك البلد وينشر ما عنده من العلم في تلك البلد، يعني يذهب إلى مشيخة البلاد يأخذ مما عندهم مما ليس عنده ويعطي ما عنده مما ليس عندهم. فلما ارتحل يرتحل من بلد إلى بلد، قال فلما حل في اليمن ذهب إلى بلاد اليمن رغب أهل تلك الديار أن يبقى عندهم ليكسبوا ما عنده من علم وفقه وفضل، فاختاروا له قيدا قبل قيدا يمنعه من المغادرة. قال هذا دخل اليمن لا بدنا نقيده الآن، بدنا نمنع مغادرة اليمن، بدنا نحط عليه حظر سفر. إيش هو؟ قالوا زوجوه، زوجوه تقيدوه. فزوجوه امرأة منهم فكانت قيدا له، فما رحل من اليمن إلى أن مات رحمه الله. كان ينتقل من بلد إلى بلد، زوجوه امرأة من اليمن فمكث في اليمن حتى مات رحمة الله تعالى عليه. لهذا هذه حكمة رجل من اليمن، قال زوجوه تقيدوا. ومن اللطيف ما ذكر عن بعضهم أنه قال شعرا فقال إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. فالزواج قيد يمسك الإنسان صحيح. العلماء هؤلاء تأولوا هذا، ولا شك أيها الإخوة على كل حال على كل ما تأولوه أن هذا خلاف الأولى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أكثر الناس انشغالا بالعلم والدعوة والعبادة كان على هذا فتزوج وكان له ذرية، والأنبياء تزوجوا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والخلفاء الأربعة تزوجوا والصحابة تزوجوا والتابعون كذلك. فهذا الفهم الذي فهمه هؤلاء العلماء يؤجرون عليه، لكن سنة النبي أولى. لما قيل الإمام محمد إن بشر بن الحارث لم يتزوج قالوا ندع سنة الأنبياء لأجل بشر بن الحارث؟ الأنبياء قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهؤلاء تأولوا، قال العلم، قالوا الزواج يشغلنا عن العلم فلا نريد أن نتزوج. منهم الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، فكنيته أبو جعفر من باب أنه يحب استحب الكنية، والكنية أيها الإخوة تستحب للإنسان ولو لم يولد له. يعني كانوا قديما يكنون الصغير، يكنون الصغير يعني يا أبا فلان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا العمير ما فعل النغير، وقال سنة سنة يا أم خالد، فكنا بنتا صغيرة، بنت صغيرة سكنها بأم خالد بنت، وقال سنة هذه بلغة الحبشة، سنة يعني جميل، هذا اللباس جميل يا أم خالد، أم خالد بنت صغيرة، وكنا ولدا صغيرا بأبي العمير، فقال يا أبا العمير، مع أنه ولد صغير. فمن المستحب والسنة أن يكنى حتى الصبي، يعني أن يدعى يا أبا فلان، وحتى الإنسان الذي ليس عنده أولاد أن يكنى يا أبا فلان، فهذا العرب يعدونه من تكريمك في الخطاب، لما تخاطب الإنسان بكنيته أنت تكرمه. فالإمام أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه كان لم يتزوج، لكن هذه كنيته. أبوه رحمه الله قالوا رأى فيه رؤيا، رأى أبوه في النوم أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعنده الإمام الطبري، يعني أبوه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ابنه محمد ابن جرير، رآه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مخلاه، وقد ملئت هذه المخلاه بالأحجار، قال وأنا أمسك الأحجار وأرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين يديه يعني من أمامه، كلما كان أرمي من أمامه. فأبوه قص الرؤيا على المؤولين والمعبرين، قال ما تأويل هذه الرؤيا؟ رأيت أنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وابني بين يديه ومعه مخلاه من حجارة، يمسك الحجارة ويرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن ابنك إذا كبر نصح في دين الله وذب عن شريعته. قال فحرص أبي على أن يعلمني منذ الصغر وأنا يومئذ صبي صغير، يعني أبوه حرص على تعليمه منذ الصغر لتلك الرؤية أيها الإخوة. فقلت لكم في ترجمة الإمام أحمد نحن دائما نبحث عن العظماء لكن لا نبحث عن من وراء هؤلاء العظماء. فأحمد بن حنبل من وراءه؟ أمه، أبوه. الطبري من وراء هذا الإمام؟ أبوه أبو جعفر. فنبحث عن العظماء ولا نبحث عن من وراء هؤلاء العظماء. فأبو جعفر الطبري محمد بن جرير الذي جعله يحفظ القرآن في سن مبكرة، قالوا حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، حفظ كتاب الله كاملا، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين، كان يكتب الأحاديث بالأسانيد وهو ابن 9 سنين، وحفظ القرآن كاملا كاملا وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، كان يؤم الناس وهو ابن 8 سنين ولا عيب، فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الصغير أقرأ الناس لكتاب الله يؤم الناس ولو كان صغيرا. وقد ثبت أن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن 6 سنوات. فيجوز للصبي الصغير إن كان يحسن التلاوة والقراءة وكان من أقرأ الناس أن يتقدم الناس وأن يصلي بهم. فالطبري ابن 8 سنوات يؤم الناس، إذن هو نابغ من صغره، كان حافظة من صغره رحمة الله تعالى عليه. ورحل رحمه الله إلى البلدان يطلب العلم ويتعلم عند الناس. قال رحل إلى بلده إلى آمل، انتقل إلى مصر، انتقل كذلك إلى البصرة وأخذ عن علمائها وتعلم منهم، ورحل أيها الإخوة إلى الكوفة، رحل إلى الكوفة وكتب عن عدد من المحدثين ومنهم أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني كان شرس الخلق من كبار أصحاب الحديث لكن كان شديدا. قال أبو جعفر حضرت باب داره مع أصحاب الحديث، قال فاطلع من باب الدار من فوق، والطلاب يأتوا إلى بيته ليطلبوا العلم يتعلموا. قال وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول عليه، فقالوا فقال أيكم يحفظ ما كتب عني؟ يعني فقط أنتم تريدون أن تأتوا إلى مجلس العلم دون أن تحفظوا؟ أيكم يحفظ ما كتب عني؟ قال فالتفت بعضهم إلى بعض، يعني صار بعضهم ينظر لبعض ولا واحد حافظ. قال فنظروا إليه قالوا أنت تحفظ؟ الله يبيض وجهك، بيض وجهنا يعني عند الشيخ، الشيخ شديد كان على الطلاب. قال أنت تحفظ يا أبا جعفر ما كتبت عنك؟ قلت نعم. فقالوا هذا يحفظ ما كتب عنك، سله. قال فقلت له حدثتنا في يوم كذا كذا وكذا، وحدثتنا في يوم كذا وكذا كذا وكذا. قال وأخذ أبو كريب الشيخ يسأله والإمام أبو جعفر يجيب إلى أن عظم في نفسه، فقال له أدخل علي. فدخل قال وكان يعرف قدره على حداثة سنه ومكنه من الحديث، وقالوا إنه كان قد سمع مع ملازمته لأبي كريب سمع منه أكثر من 100,000 حديث، سمع من أبي كريب أكثر من 100,000 حديث ينتقل من مكان، وكتب عن ابن حميد فوق 100,000 حديث، فوق 100,000 حديث، يعني ينتقل من شيخ إلى شيخ. وهل مل أو كل أيها الإخوة؟ لا، كان الطبري رحمه الله الإمام أبو جعفر يعرف بهمته، وهذا الذي ينقصنا نحن. البعض الآن بينشط في الهمة، في رمضان بقرأ جزء، بقرأ جزئين كل يوم، بعد ذلك يفتر. البعض ربما يبدأ بقراءة هيك، يعني لما الشيخ يرغب قل لابد نتعلم القرآن، بيبدأ عند الشيخ أسبوع أسبوعين، وكل اللي علم القرآن قال اللي قرأوا عنا جزء وجزئين كثر، بقرأ جزء بعدين بينقطع. يعني أبو جعفر عرف بالهمة في طلب العلم. ابن جرير قالوا مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، يؤلف 40 ورقة كل يوم. جمع طلابه قال لأصحابي أتنشطون لكتابة تفسير القرآن، كتاب في تفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره، يعني كم حجم الكتاب؟ قال يسير، يعني 30,000 ورقة نكتب في التفسير، 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. قال فاختصره في 3,000 ورقة وأملاه في 7 سنين. قالوا فقال لهم أتنشطون لكتابة التاريخ، نريد أن نكتب التاريخ؟ قالوا في كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى له الأعمار، أعمار قبل تمامه. قال فكتب في 3,000 ورقة، فكان أعظم ما ألف. الإمام الطبري كان أعظم ما ألف كتابين، الكتاب الأول اللي هو تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن وتاريخ الأمم والملوك، اللي هو أعظم مصدر في التاريخ وأعظم مصدر في التفسير عندنا، هما كتابا الإمام الطبري رحمه الله. إذن مكث على هذا أيها الإخوة ليس سنة أو سنتين، لا، بل سنوات طويلة. وقالوا كان رحمه الله يطلب العلم وينتقل ويكتب ويعلم حتى بعد كبر سنه. قالوا بلغ 86 سنة، بلغ عمره 86 سنة وما زال يعلم الطلاب ويكتب كل يوم، عنده برنامج كتابة كل يوم يؤلف. بلغ 86 سنة، ومناسبة هو مات عمره 86 سنة وليس في شعره، ليس في شعره ولا لحيته شعر بيضاء. ابن 86 سنة مات، مات 310 وليس في شعره وليس في لحيته شعر بيضاء. هو ولد 224 وتوفي 310، عمره 86 سنة مات، ليس في لحيته ولا في شعره شعر بيضاء. فواحد مرة بتكلم هذا كان قال أنا بعرف السر يا شيخ، قلت إيش؟ قال لأنه ما تزوج، لو تزوج كان شيء يبعد 30-35 سنة، لكن 86 سنة ليس في لحيته ولا في شعره شعر بيضاء رحمه الله. فكان يطلب العلم حتى مع الكبر، يعني ينتقل من شيخ إلى شيخ ويعلم الطلاب، وشعاره كما كان بعض طلبة الحديث أو بعض العلماء في آخر حياته كان قد دخل عليه طلاب العلم فقال فسألهم عن مسألة في الميراث فقالوا سبحان الله أفي مثل هذا الموقف تسأل عن مثل هذه المسألة؟ فقال لأن أموت بها عالما أحب إلي من أن أموت بها جاهلا، يعني أن أموت وأنا عالم بها أحب إلي من أن أموت وأنا جاهل بها. لما كان في 85 الإمام الطبري أراد تأليف كتاب في القياس، وهو 85 عاما أراد أن يؤلف كتاب القياس، قال لبعض تلاميذه وهو أبو القاسم قال اجمع لي كتب القياس، قال فجمعت له نيفا 30 كتابا، يعني حتى ينظر فيها وحتى يؤلف. طبعا وصل نتاج الإمام الطبري، قالوا الذين أحصوا الكم صنف وألف إلى 60,000 ورقة رحمه الله، إلى 60,000 ورقة. وما كان مع ذلك أيها الإخوة مع هذا العلم، له علم التفسير، له علم في الحديث، له علم في العروض، يعني تخيلوا أنه تعلم علم العروض، أوزان الشعر، أوزان الشعر، الشعر ليس هكذا يقال، له أوزان معين، هذا علم العروض. قال أنا دخلت يوم الأيام وليس عندي علم العروض، قال فقال لي أحدهم أتعرف شيئا من العروض، يعني أوزان الشعر؟ قلت لا. فقال الإمام الطبري علي ألا أتكلم اليوم في شيء حتى أتعلم علم العروض. قال فطلبت من صديق لي كتاب العروض للخليل ابن أحمد الفراهيدي، قال فجاء به، قال فنظرت فيه ليلتي في الليل فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا في ليلة واحدة تعلم هذا العلم. قال أمسيت غير عروضي، يعني ما عندي علم العروض أوزان الشعر، أصبحت الحمد لله أعلم هذا العلم، أحيط به أعلمه. قال فأصبحت عروضيا، وجمع كذلك علم القراءات. وكان أبو بكر بن مجاهد اللي هو من الذين اشتهروا في علم القراءات، كان يخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره ومعه ابنه، قال فيجتاز على مسجد لا يدخله والثاني لا يدخله حتى سار مرة إلى آخر السوق، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير، المسجد الذي كان يؤم به محمد بن جرير، قال ومحمد بن جرير يقرأ سورة الرحمن، قال فاستمع قراءة طويلة ثم انصرف. قال فقلت له يا أبتاه تركت الناس ينتظرونك أنت مع علمك بالقراءات وحسن تأليفك وتصنيفك فيها وجئت تسمع قراءة هذا؟ تركت الناس المساجد مسجد لمسجد واجتزت المسجد وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال لي دع عنك هذا، ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن أن يقرأ هذه القراءة، ما ظننت عن قراءة محمد بن جرير، قال ما ظننت أن الله خلق بشرا يحسن أن يقرأ هذه القراءة. وقال أحمد بن موسى البغدادي شيخ القراء في عصره ما سمعت في المحراب أقرأ من أبي جعفر الطبري، ما سمعت في المحراب أقرأ منه، يعني كان حسن القراءة، يحسن القراءة وكان حسن الصوت. وأما عن ورعه وتقواه وتحمله وصبره فهذا أيها الإخوة تصنف فيه المصنفات. فالإمام ابن جرير الطبري كان صاحب نفس أبية، وكان عفيفا في لسانه، وكان عفيفا في ماله أيها الإخوة، لا يذكر أحدا بسوء. كان يتناظر مع واحد اسمه داود الظاهري اللي هو مؤسس مذهب الظاهرية، كان يتناظر معه وربما يتكلم داود الظاهري بكلام شديد عليه فيعرض عنه ويترفع عن جوابه، كان عفيف اللسان وهذا الذي ينقصه كثير من المسلمين اليوم. يعني بعض الناس عنده عفة في المال، عنده صيام، عنده قيام، لكن يسهل عليه أن يذكر الناس وأن يقع في أعراضهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكان يتورع أيها الإخوة، وكان رحمه الله يتحمل ويصبر، يعني يصبر على الأذى ويعفو عن الناس. في آخر حياته قال: دخل عليه تلميذه فقالوا له: يا أبا جعفر، إن فلانا وقع بك وفلان وقع بك. فكان يقول رحمه الله: واسمعوا إلى عفوه وصفح الناس، يقول: كل من عاداني وتكلم في فهو مني في حل، يعني سامحته، إلا من رماني ببدعة. كل من عاداني، كل من تكلم في أنا أسامحه، هو مني في حل، إلا من رماني ببدعة، أي إلا من اتهمني بالابتداع وأوقعني وقال فلان أو ابن جرير مبتدع، فهذا أنا لا أجعله في حل، هذا لا أجعله في حل، لأنه افترى علي كذبا، لأنه افترى علي كذبا. كان أيها الإخوة يتواضع لتلاميذه، لطلابه، كان ظريفا، يعني عنده حسن خلق، والعالم قرين الحسن، حسن الخلق قرين لعلمه، العابد حسن الخلق قرين لعبادته. فهو مع عفته وزهده وتقواه وعبادته كان حسن الخلق، كان ظريفا. يعني لا يعني أنه واحد تقي أيها الإخوة أو بكاء بالليل أنه ما يكون بسام بالنهار. كان العلماء يقولون: هاتوا لي رجلا قواما بكاء بالليل بساما بالنهار. كان بعض السلف إذا قام الليل يبكي، فإذا جلس مع إخوانه يكثر الضحك معهم والمزاح. يعني أنت مع الله البكاء بالليل بين يدي الله في الدعاء والتضرع، أما مع إخوانك فالإنسان الأصل يكون أن يكون دمث الأخلاق. فكان الإمام الطبري ظريفا في خلقه. دخل عليه رجل اسمه أبو الفرج ابن الثلاج، وكان يتعسف في كلامه، يقول، يعني دائما يأتي بأشياء من الغرائب، يقول: أكلت طباهقة، وأصلها هي طباهجة، والطباهجة عند العرب طعام من بيض وبصل ولحم قد شرح، بيض وبصل ولحم، فيقال عنه طباهجة. قال: فهو قال: أنا أكلت طباهقة. هو اسمه أبو الفرج ابن الثلاج، دخل عند الطبري قال: أنا أكلت طباهقة، بدل قل طباهجة، هي أصل طباهجة. قال: فقال له: يا هذا، إنها طباهجة وليس الطباهقة. فقال له: ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا؟ يعني الجيم في لغة العرب يجوز تقلبها لقاف. قال: أنت ما اسمك؟ قال: أبو الفرج ابن الثلاج. قال: لا، بل أنت أبو الفرق ابن الثلاق. مدام هيك أنت بدك تقلبها، نقلب اسمك، استعنا بالله. مدام أنت بقول العرب تقلب القاف جيما، خلاص أنت أو الجيم قافا، أنت أبو الفرج ابن الثلاق، أنت أبو الفرق ابن الثلاق. فصار يعرف بعد ذلك في الكتب بأبي الفرق ابن الثلاق، من كلمة أبي جعفر الطبري، كان يعرف بعد ذلك. هذا طبعا يمازحه، وكان رجل يدخل عليه يتكلم ويتقعر في الكلام، فقال: يا رجل أنت بغيض، يعني تتقعر في الكلام. فسمي الرجل بعد ذلك ببغيض الطبري، خلاص أطلق عليه فلان بغيض الإمام الطبري، بغيض الطبري، هكذا أطلق عليه. فكان أيها الإخوة يتكلم بالكلام الحسن ويمازح، ولكن إذا كان الدين لا تأخذه في الله لومة لائم. انتشر أيها الإخوة بطبرستان التشيع، كانوا ناس يسبون أبا بكر عمر، فصنف الإمام الطبري في فضائل أبي بكر عمر، وكان السلطان يؤيد السب، يعني كان السلطان هناك يؤيد سب أبي بكر عمر ويكره ما كتبه الطبري. فصنف أبو بكر صنف أبو جعفر الطبري كتابا في فضائل أبي بكر عمر، في فضائل أبي بكر وعمر، طبعا هو اتهم الإمام الطبري بالتشيع، البعض برميه بالتشيع ولكن هو بريء منه. رماه بعضهم بالتشيع لأنه نسب إليه القول بالمسح على القدمين، المسح على القدم. نحن نعرف أننا نغسل القدمين في الوضوء غسلا ولا نمسحهما، اللي بيمسحوها مين؟ الرافضة الشيعة. وسبحان الله كيف بدلوا دين الله، عندهم ما في مسح على الخفين، يعني المسح على الخفين حرام ما بيجوز عندهم، بس تمسح على الخفين، بس بتمسح على القدمين، القدمين ما تغسلها، تمسح عليها مسح، والخفين ما بيجوز تمسح عليهم. كيف بدلوا دين الله؟ فنسب للإمام الطبري ذلك، وبعضهم قال لا تصح عنه، لكن على كل حال هو اجتهد بناء على قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم قال معطوفة، هذه قراءة من القراءة المتواتر، قال معطوفة على رؤوسكم ففيها المسح، على كل له وجه، لكنه خالف. وطبعا هذا الخلاف غير معتبر، يعني هذا اجتهاد صحيح لكن غير معتبر البتة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام طول عمره علمنا الوضوء وما مسح على رجليه ولو مرة واحد، ما مسح على رجليه مرة، وكذلك توضأ أصحابه فما كانوا يمسحون على أرجلهم. فلذلك الذي يفسر القرآن السنة. طب قراءة برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، العلماء قالوا وأرجلكم بناء على أن الرجل فيها الخف فتمسح مسحا، فتمسح مسحا بناء على أن الرجل فيها الخف وأرجلكم إذا كان فيها الخف، والسنة تفسر القرآن الكريم. فلذلك اتهم بهذا، هو بريء منه، صنف فضائل أبي بكر وعمر. قالوا فبلغ السلطان ذلك فأراد أن يأخذ أبا جعفر الطبري وأن يضربه أمام الناس، لأنه صنف كتاب في فضل أبي بكر وعمر. شوف العلماء ما بسكتوا، في شيء اسمه المواجهة أيها الإخوة، لا بد من المواجهة، هذا ابتلاء الطبري الآن، لا بد من المواجهة. فما سكت، قال بسبوا الناس أبي بكر وعمر خاص مش مشكلة، لا، صنف كتابا ولو في مخالفة العامة ولو في مخالفة السلطان، نعم، فصنف كتابا. فأراد السلطان يأخذه وأن يضربه بينه، فكان هناك جليس للسلطان علم بهذا، أبلغ الإمام الطبري فقال يا إمام أخرج فإن السلطان يريد أن يبطش بك. فخرج الإمام الطبري، فعلم بذلك السلطان أن جليسه هو الذي أخبر أبا جعفر بذلك، أن السلطان يريد أن يبطش بك، فضربه 1000 صوت بسبب ذلك، يعني ضرب الجليس هذا 1000 صوت. وقدر الله أن يحضر هذا الشيء، هذا الرجل اللي كان جليس السلطان، أن يحضر مجلس الإمام الطبري بعدما صار ذاك الجليس شيخا كبيرا مسنا، فأكرمه الإمام الطبري واعترف له بالفضل وكان وفيا معه، يعني قال أنت الذي قلت أخرج السلطان يريد أن يبطش بك. وكان رحمه الله ذكيا في التصنيف، فمن الذي من الشيء الذي صنفه ويفتخر به كتاب تفسير القرآن. نقف مع إن شاء الله كتاب جامع البيان من تأويل آية القرآن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.